وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس بأن الخيار لغتان اسم مصدر، المصدر هو اختيار، اختار يختاروا اختيارا، فالاختيار هو المصدر. وأما الخيار فهو اسم مصدر، وبينا أمس الفارق بين المصدر وبين اسم المصدر. التفرقة اللغوية في العربية إنما كان جاري على فعله، على وزان وقياس فعله يسمى بالمصدر، والذي لا يجري على قياس فعله يسمى باسم المصدر. فمثلا اختيار جاري على وزاني وعلى قياس فعله الذي هو اختاره فيكون مصدر، اما الخيار لا، لم يجري فيقال اسم مصدر. هذا الشيء الاول الذي بينا. ثم بينا شيء ثاني وهو معنى الخيار في المصطلح الفقهي. ان الشيخ رضوان الله عليه ينقل تفسيرين للخيار. التفسير الاول ان الخيار عبارة عن ملك اقرار، عن ملك فسخ العقد، فكل من كان مالكا لفسخ ولازالة العقد يعني له الخيار. هكذا فسر الخيار عند المشهور ونقله بري فخر الدين رضوان الله تعالى عليه. ثم قلنا بالامس ايضا بان هذا الرأي، هذا التفسير اورد عليه الشيخ الانصاري رضوان الله عليه بان لازم هذا التفسير دخول امور في الخيار هي ليست من الخيار في شيء، مثل ما قلنا يلزم دخول امور. مثلا قلنا بل فسخ العقود الجائزة مثل الوكالة، في باب الوكالة الموكل يملك فسخ عقد الوكالة متى ما شاء، يتمكن ان يقول فسخت الوكالة عليكم السلام، فهو مالك لفسخ عقد الوكالة، لكنه لا يقال هو له الخيار، خيار لا يقال له الخيار لا يقال. ومثال ثاني بما عن ثلاثة هو يذكره الشيخ الأنصاري. مثال ثاني في عقد الفضولي، لو جرى عقد الفضولي فالمالك له فسخ العقد، يقول لا أرضى لهذا عقد الفضولي، أنا أرضى ما لا أريده، فهو مالك لفسخه ولكن لا يقال له الخيار. وهكذا العم والخال، لو تزوج الزوج بنت الاخي او بنت الاخت لهما فسخ العقد، ولكن لا يقال لهما الخيار. وهكذا الأم إذا زوجت من عبد ثم صارت حرة بعد زواجها من العبد فهي لها حق فسخ العقد، لأنها صارت حرة فتقول أنا لا أريد هذا العقد، لا أريد البقاء على نكاح، لكنه لا يقال لها الخير. وهكذا لا أقول يا أخي. فإذا يلزم دخول هذه الأمور في تعريف الخيار مع أنها ليست من الخيار في شيء. هذا الإشكال الذي ذكرناه بالأمس يا إخوان، التفتوا إلى سلسلة البحث. ثم استينا قلنا بأن الشيخ رضوان الله عليه أجاب عن ذلك، قال لأنه في هذا التفسير الأول قيل لأن الخيار ملكه، عبر بكلمة ملك، ملك فسخ العقد،
والتعبير بالملك يدل على ان الخيار حق وليس بحكم. وقلنا بالامس بان الحق والحكم هناك كلام في الفرق بينهما حتى ألفت رسائل في ذلك، لكن على سبيل الإيجاز نقول كل ما كان قابلا لواحد من هذه الآثار الثلاثة التي ذكرناها بالأمس، إسقاط أو نقل أو انتقال بالميراث، يقال له حق. والذي لا يقبل ذلك يقال له ماذا؟ حكم شرعي. فمثلا قلنا في باب النفقة بالنسبة للزوجة عبر عنها حق، ليش لها الحق في النفقة؟ لأنه قابل للإسقاط. يمكن أن تسقط تقول ما أريد النفقة، يمكن يقبل الإسقاط. ولكن مثلا بالنسبة ماذا إلى جواز شرب الماء، إباحة شرب الماء، يجوز لي أن أشرب الماء، هل يمكن أسقط أنا هذا عني؟ هذا الجواز أسقط عني، يجوز شرب الماء، جواز شرب الماء لي أسقط عني أو أنقل إلى غير، ما يمكن يا أخي، هذا ثابت هذا على أي حال. فالمقصود يعبر عنه ماذا؟ حكم شرب. فإذا اتضح الفرق بين الحق والحكم، يعني ما كان قابل لأحد الأمور الثلاثة يقال له حق، وما لا يقبل يقال له حكم. إذا اتضح ذلك نقول حينما عبر في التفسير هذا بكلمة الملك دل التعبير بالملك على أن الخيار حق. يعني شنو حق؟ يعني من كان له فسخ عقد على نحو يكون ذلك حق له. حق له يعني ماذا؟ يعني بحيث يمكن أن يسقطه، هذا يقال له خيار. فإذا اتضح ذلك فحينئذ الإشكال يرتفع. مثلا في عقد الفضول الإشكال يرتفع، لأن المالك وإن كان له الفسخ العقد لكن ليس على نحو الحق، لأن ما يتمكن يسقط. لو المالك قال على أنه أنا أسقط هذا عني، أنا يجوز أن أبسط لكن أنا أسقط عني، هذا لا معنى له. فضل صورة ليه إذن الخلاصة هكذا صار، بأن في عقد الفضول المالك وإن كان يتمكن أن يقول أنا أفسخ لكن ليس هذا الفسخ ثابت له على سبيل الحق. لماذا؟ لأنه لا يمكن له أن يسقطه. حتى لو قال المالك انا هذا الجواز اسقطه عني، يجوز لي اسقطه، هذا الجواز اسقطه عني، لا جزية ثابت. فهذا معناه انه ليس بحق، فاذا لا يطلق عليه خيار، فلا يكون في التعريف. لاننا في التعريف قلنا الخيار هو ملك فسخ العقد، يعني من كان له فسخ العقد على نحو يكون فسخ العقد له ملك. ملك يعني ماذا؟ يعني حق، ذات هو الخيار. لا يرد الإشكال بعقد الفضول، لأن في عقد الفضول وإن كان للمالك أن يفسخ لكن ليس على نحو الحقية. لو كان على نحو الحقية كان يمكنه ماذا؟ أن يسقط ذلك عنه، يقول هذا الجواب أسقطه عن نفسي، لا يسقط، يبقى ثابت. هذا يدل على أن الجواب الثابت له ماذا؟ جواز الفسخ حكم وليس بحق. وهكذا يخرج مثلا ماذا بالنسبة الى العقود الجائز الموثل، وان كان يمكنه ماذا؟ ان يفسخ عقد الوكيل، هذا ولكن هذا الجواز ليس حق له، ليس ثابت له على نحو الحقية، وانما هو ثابت على نحو الحكمية. يعني شنو؟ يعني لا يتمكن ان يقول انا اسقط هذا الذي ثابت لي وهو جواز عقد الوكيل اسقطه عني، كلا، حتى لو قال اسقطه 100 مرة لو قال لا يسقط عني، فيتبين هو حكم ماذا شرعي.
لا يكون داخلا في التعريف حتى يرد النقد، لاننا اخذنا في التعريف ان يكون الانسان مالكا له فسخ على نحو الملكيه، يعني على نحو الحقيه، واذا كان على نحو الحقيه يعني يمكنه ان يسلب ذلك عنه. وفي العقود الجائزه وفي ماذا عقد الفضولي لا يمكن للموكلين، او ولا يمكن ماذا للمالك، جواز الفسخ يسقطه عن نفسه، فيتبين ان جواز الفسخ الثالث له حكم على نحو الحكم ولا لا على نحو الحكم. هذا ما اجاب به الشيخ الانصاري. وانا قلت بالامس بانه يوجد جوابان اخران نذكرهما. الجواب الاول ولم نشر اليه الشيخ العباره، الجواب الاول نقول للشيخ انت قلت لو عرفنا الخيار بانه ملك فسخ العقد فسوف تدخل في الخيار امور ليست من الخيار، مثل ما قلنا مثل فسخ الموكل، مثل فسخ العقد الفضولي وغير ذلك، سوف تدخل في التعريف عنها ليست بخيار. واجاب الشيخ بالجواب الذي انقنع عنه. نحن نقول له لا بأس ان نقول بانها خيار، اي مانع نطلق عليه خيار، خيار مش غاية الامر، احنا بيناتنا بعض مرات ما نطلق خيار، هذا مو مهم، لكنه ماذا نقول بانه خيار يطلق في الروايات. وين يقول الشيخ بعد قليل ان شاء الله اليوم يقول في الروايات عبر قيل المالك بالخيار، له الخيار مالك في عقد الفضولي عبر بالخيار، وهكذا في عقد الموكل عبر بالخيار، فالتعبير بالخيار ورد في الرواية. فإذا يا شيخ من الأنصاري ليش تقول على أنه يلزم أن تدخل هذه في التعريف مع أنه لا يطلق على خيار؟ نعم نقول يطلق على خيار، فإن الروايات أطلقت على بعضها خيار كما أنت تنقل ذلك وتحترف بذلك. هذا جواب. والجواب الثاني نقول بالنسبة إلى مثل عقد الفضولي لا يدخل في التعريف من جهة أخرى، من جهة أنه احنا قلنا الخيار ملك فسخ العقد، يعني لا بد عقد موجود، فإذا ملك فسخ ذلك العقد يقال خيار. وفي عقد الفضول عقد بعد لم يحصل، ما دام المالك لم يوجد عقد أصلا ليس موجود، حتى نقول بأن المالك له فسخ العقد، لا تعبير له فسخ العقد باطل، ليس له عقد ما موجود حتى نقول له فسخ أو ليس له فسخ. فأصلا العقد الفضولي وهكذا لعله بعض من الأمثلة الستة الأخرى من هذا القبيل، عقد لا ليس له متحقق، حتى نقول بأنه يلزم أن تدخل في التعريف، لا بعد عدم وجود العقد اصلا لا يقال بان المالك له فسخ العقد، عقد ما موجود، هذا تعبير مسامح. يعني نقول حقيقة ما موجود ماذا عقد، وانما ماذا الاجازة مثلا بني تطبق بذلك الشيء الصوري الذي حصل، وإلا حقيقة بعد العقد ماذا عقد بعد ما حصل، يمكن يعني هكذا يكون. نقول على أي حال أرجع إلى أصل الموضوع، أرجع إلى أصل الموضوع، فالخلاصة أفهم اسم هذا الموضوع حتى أضبط العبارة، الخيار لغة اسم مصدر والمصدر الاختيار، وأما في المصطلح عرف أولا بأنه ملك فسخ العقد، هذا قلنا اورد عليه الشيخ بانه سوف تدخل في هذا التعريف امور، وينقل ستة امور تدخل في تعريف الخيار مع انها لا يطلق عليها خيار، ليست من الخيار في شيء. ثم اجاب عن ذلك بان لعل قسم من هذه الامور هي ليست بداخلة في التعريف، فلا يرد الاشكال بانها تدخل في التعريف. لماذا؟ لانه في التعريف اضطر بكلمة الملك، والتعبير بكلمة الملك يدل على أن المقصود الخيار ما هو؟ الخيار
عبارة عن جواز الفسخ على نحو الحقية، فمن يجوز له الفسخ بنحو يكون حقا له. ومتى يكون حقا له جنة ولا يكون حكما؟ ومتى يكون حقا؟ لو امكنه اسقاطه. ولا يكون حقا ذلك هو ماذا؟ الخيار. وقلنا حينئذ لا يرد الاشكال بالمالك في عقد الفضولي، لانه لا يمكن ان يسقط جواز الفسخ، ولا يرد الاشكال في العقود الجائزة. وذكرنا نحن جوابين اخران طبق العبارة. لذلك يقول قدس سره القول في الخيار، نبين معنى الخيار واقسام الخيار ثم احكام الخيار من هدف بحثنا. هكذا انقسم الى معنى بيان الخيار، معنى الخيار واقسامه واحكامه. مقدمتان الاولى في معنى الخيار الان يريد بيان. الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار نقطة، فهذا انتهى، هذه لغة. وطبيعي هاي التفرقة بين المصدر وبين اسم المصدر اللي امس بيناها، بينا تفرق بين اصولية وتفرق ماذا؟ لغوية عربية. المقصود من هنا الاشارة علما، الشيخ الانصاري يشير الى التفرقة العربية دون الاصولية. زين، ثم ينقل لنا تفسيران لخيار في المصطلح الفقهي. غلب في كلمات جماعة من المتأخرين، غلب الخيار، كلمة الخيار علما غلبت في ملك فسخ العقد على ما فسره به في موضع من الايضاح. فسره يعني فسر الخيار به يعني بهذا التفسير وهو من فسخ العقد في موضع من الايضاح، هكذا فسره. الشيخ الانصاري قلنا يقول بناء على هذا التفسير يرد الاشكال، سوف تدخل امور متعددة هي ليست من الخيار في شيء مع انه يلزم دخولها. فيدخل اولا ملك الفسخ في العقود الجائزة مثل عقد الوكالة، فالموكل مالك لفسخ العقد مع انه لا يطلق عليه ان له الخيار. ايوه. ثانيا، وفي عقد الفضولي، وفي عقد الفضولي عقد علاما على العقود الجائزة، يعني فيدخل ملك الفسخ في عقد الفضولي، يعني المالك في عقد الفضولي مالك لفسخ العقد بل مع انه ماذا؟ لا يطلق عليه خيار. ويدخل بعد ماذا؟ ملك الوارث، ملك الوارث رد العقد على ما زاد على الثلث. اذا فرض ان الميت قبل موته عقد على ازيد من ثلثه في مرض الموت، يتمكن الوارث من رد العقد على الزائد، فله ملك فسخ هذا العقد على الزائد مع انه لا يقال له الخيار. هاي ملكه عطف علينا على ملك الفسخي، يعني فيدخل ملك الوارث رد العقد، لان الوارث يملك ماذا؟ يملك الرد، رد العقد على ما زاد على الثلث. وبعد يدخل ماذا؟ ملك العم والخاله، لان العم والخاله تملكان، هذا ملك معطف على ذات ملك، لفسخ العقد على بنت الاخ والاخت. وبعد يدخل في التعريف ملك الأم المزوجة، أما إذا زوجت من عبد ثم صارت حرة قلنا تملك ماذا؟ فسخ العقد. وملك الأم المزوجة من عبد فسخ العقد إذا عتقه. وبعد وملك كل من الزوجين للفسخ بالعيوب، ما أدري صار ستة أو صار سبعة، مو مهم النساء، فإنه ماذا؟ كل من الزوجين إذا ظهر بعد الزواج مثلا أنه أحد الطرفين مجنون مثلا، فيه عيب اخر من العيوب المذكورة مع عدد الستة او الاربعة او الثلاثة، العيوب الموجبة مجوز الفسخ، فيملك فسخ العقد مع انه لا يطلق عليه خيار. فالمقصود اذا النتيجة شنو صار في هذه الموارد الستة او السبعة؟ يملك فسخ العقد موجود لكنه لا يقال له خيار. ثم يجيب قدس سره عن ذلك، هذا الجواب. يقول ولعل التعبير بالملكي، انتبهت للعبارة جدا غامضة، ولعل يعني شلون بلي، ولعل التعبير بالملك يعني عبر في التفسير هكذا قيل الخيار ملك فسخ الحق، للتنبيه على ان الخيار من الحقوق لا من الاحكام، ليس حق شرعي غير قابل للاسقاط، وانما هو حق يعني قابل للاسقاط. فاذا كان كذلك حينئذ سوف يخرج من التعريف ماذا؟ سوف يخرج ماذا؟ يعني بعض من ذني الامور ستة او سبعة لا تكون داخله في التعريف. ليش؟ مثل ما مثل عقد الفضولي، المالك في عقد الفضولي ليس له فسخ العقد بنحو الحقية بحيث انه يتمكن من اسقاط ذلك عنه، لا يتمكن، يخرج ما كان من قديم، يعني يخرج ماذا؟ من التعريف.
لا يكون داخل في التعريف. اولا قلنا يدخل في التعريف، الان لا، نقول لا يخرج من التعريف، لا يكون داخله. يخرج من التعريف ما كان من قبيل الاجازه والرد لعقد الفضولي. ليش؟ لان المالك عقد الفضولي يتمكن من الرد لكن لا على نحو الحقيقيه، ولذا لا يتمكن من استحقاق ذلك عنه. وهكذا التصرف على اساس العقود الزائفه الذي هو المورد الاول للنقض، هذا ايضا ماذا يخرج من التعريف ولا يكون به نقضا، لانه ثابت لا على نحو الحقيقيه بل على نحو الحكميه كما بين. ولعله في بعض الامور الاخرى ايضا من هذا القبيل ايضا تخرج من التعريف، فان ذلك من الاحكام الشرعيه لا من الحقوق. او فان ذلك يعني الاجازه والرد لعقد الفضولي او التصرف على اساس العقود الزائفه حكم شرقي لا محكم، ولذا لا تورث ولا تسقط بالإسقاط نقطة. وقد يعرف بأنه ملك إقرار انتهى. التعريف الثاني للخيار أن يقال بأن الخيار ملك إقرار العقد وإزالته. فرق هذا التعريف عن التعريف السابق ماذا؟ هذا أضاف كلمة إقرار. ذاك التعريف كان يقول ملك فسخ العقد فقط. هذا يقول لا، ملك فسخ العقد وإقرار وإقرار العقد. الشيخ رضوان الله عليه يقول هذه الإضافة أنا إذا شوف ليش بتتها، ما هو المقصود من الإقرار إقرار العقد؟ تبقى العقد شنو مقصودك منه؟ في ذلك احتمالان. طبيعي قبل ما اقول الشيخ يشكل باشكالين، هذا الاشكال الاول الذي انا راح ابين، هذا الاشكال الاول. الاشكال الاول يقول له كلمة اقرار فيها احتمالان. الاحتمال الاول ان يكون مقصودك من الاقرار يعني عدم الفسخ، لان اقرار العقد به يعني مش يصير المعنى. الخيار هو ملك فسخ العقد واقراره، يعني شنو اقراره؟ يعني وعدم فسخه، ابقاء بعدم الفسخ، يعني وعدم فسخه. اذا كان هذا مقصوده هذا ما يحتاج ان تدخل في التعريف. كان يكفينا ان تقول الخيار هو القدرة على فسخ العقد. لما نقول الخيار هو القدرة على فسخ العقد لازمه انه قادر ايضا على من؟ على الابقاء وعدم الفسخ. فان القدرة على الوجودي على ايجاد الشيء قدرة علامة، لازمه قدرة علامة على عدمه. والقدرة على العدم لازمها القدرة علامة على الوجود. لما يقال انا قادر على ان اشرب الماء، متى يقال انا قادر على ان اشرب الماء؟ لو كنت قادر على ترك الشرب. اما لو لم اكن قادر على ترك الشرب لا يعبر ماذا؟ انا قادر على شرب الماء. فالقدرة دائما لابد ان تكون مستوية النسبة علما الى جانب الوجود وجانب العدم. فهنا لما نأخذ في التعريف نقول الخيار هو القدرة على فسخ العقد، لازمه انه قادر على من؟ على ابقاء وعدم فسخه. فلا حاجة الى اخذ كلمة الاقرار اذا كان مقصودك من الاقرار يعني عدم الفسخ فلا حاجة. وإذا كان مقصودك من الإقرار بمعنى ماذا؟ إبقاء العقد بشكل لا يقبل الإزالة، وبتعبير أصرح قل اللزوم. لزوم إذا كان العقد ماذا؟ لازم، فإذا لا يقبل الإزالة والعدم. فنقول الخيار هو ملك اقرار العقد. اقراره يعني ماذا؟ يعني الزامه، جعل لازم ابقاء بنحو يكون لازما لا يقبل الحل لا يقبل الرفع. اذا كان هذا مقصوده فيرد عليه ان ابقاء العقد بشكل يكون لازم انما يكون ويتحقق بواسطه اسقاط الخيار. إذا أسقطت الخيارات في العقد صار العقد لازما لا يقبل الحل والإعدام. فإذا كان كذلك يعني إقرار العقد بمعنى على أنه إبقاء
بشكل لكن لا يكون إلا بإسقاط الخيار. فيلزم الدور حينما
يلزم الدور. ليش يلزم الدور؟
لأننا الآن نحن في صدد تعريف الخيار، فلا يمكن أن تأخذ في تعريف الخيار شيء موقوف على من؟
على الخيار.
يعني أخذت الإقرار بمعنى إلزام العقد، وإلزام العقد موقوف على من؟ على إسقاط الخيار، إسقاط الخيار. فلن قد أخذنا الخيار ماذا؟ في تعريف ماذا؟ الخيار. فيلزم من ذلك ماذا؟ الدور. هذا هو ماذا؟ الإشكال الأول للشيخ الأنصاري. فخلاصة الإشكال الأول ماذا؟ أن الإقرار إذا كان مقصودك من حده يعني بمعنى عدم الفسخ، ترك العقد بمعنى عدم الفسخ، فهذا مستدرك لا حاجة إليه. يكفينا ماذا؟ أن تقول هو القدرة على فسخ العقد، لأن القدرة على الفسخ قدرة على الإبقاء على عدم الفسخ. فإذا كان مقصودك من الإقرار بمعنى الإلزام، الذي الإلزام قلنا بما يصير بإسقاط الخيار، فيلزم أن يكون التعريف دوري، لأنه يلزم أن أنت قد أخذت في تعريف الخيار ماذا؟ الخيار. هذا الإشكال الأول من الشيخ. والإشكال الثاني أبينه بعد ذلك. خل أطبق العبارة. يقول: وقد يعرف بأنه ملك إقرار العقد وإزالته نقطة، ويمكن الخدشة فيه أولا وثانيا. هاي أولا، بأنه إن أريد من إقرار العقد إبقاؤه على حاله بترك الفسخ، هذا المقصود، ترك الفسخ وأبقى العقد بأن ما أترك الفسخ، فذكره مستدرك، ذكره ذكرنا، يعني ذكر الإقرار مستدرك يصير، مستدرك يعني شنو؟ زائد، زائد الأمر الزائد الحشو بلا داعي ذكره، قال له مستدرك. ليش؟ لأن القدرة على الفسخ، أين القدرة على ترك الفسخ؟ إذا القدرة لا تتعلق بأحد الطرفين، يعني بالوجود فقط أو بالعدم فقط، دائما تتعلق ماذا القدرة بالوجود والعدم، نسبتها إلى الطرفين بحد واحد. ولذلك لا يقال الشمس قادرة على أو أنا قادر على ترك الطيران، يقال أنا قادر على ترك الطيران، لا يقال. ليش؟ لأنه لا يمكنني ماذا؟ الطيران. ما دام يمكن الطيران لا يقال قادر على الترك. وإن أريد منه إلزام العقد من الإقرار إن شاء الله تعالى غير قابل لأن يفسخ، ففيه أن مرجعه إلى إسقاط حق الخيار. إلزام العقد بنحو لا يقبل الحل يكون بإسقاط الخيار، فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار، وإلا بما يلزم الدواء. نقطة. هذا الإشكال الأول إعلاما على هذا التعريف الثاني. والإشكال الثاني أن يقال بأن الخيار، قلت ما هو ملك، ماذا عبرت هكذا؟ إقرار يعني شنو؟ إقرار قلنا على الاحتمال الثاني إلزام العقد، هو من المعلوم ليس في كل عقد كل خيار إلزام العقد، فإن الخيار مرة يكون مختصا ومرة يكون مشترك. إذا كان الخيار مختص مثل مختص بأحد بالبائع، فإذا قال ألزمت العقد لا أفسخ، ألزمت العقد، صار العقد ماذا؟ لازم. أما في الخيارات المشتركة مثل خيار المجلس ثالث البائع والمشتري، هل البائع إلزام العقد له الخيار؟ خيار إيه، لكن هل له إلزام العقد بنحو يجعل العقد ماذا؟ لازم؟ لا، فإنه لو قال ألزمت العقد لا يصير العقد لازم إلا من طرفه، ولا يصير لازما من كلا طرفه، مع أن ظاهر الإقرار حينما أخذ في التعريف ظاهره الإقرار يعني من كلا طرفه، يعني من طرف البائع ومن طرف المشتري يصير لازم. فلا تقول لي هذا الظهور انت منين جبته المقصود من الاقرار هذا المعنى، اقول لك بقرينة المقابلة للازالة، لان قال هو ملك اقرار العقد وازالته يعني وتسقط، ومن المعلوم في صورة الازالة ازالة العقد منين تكون؟ من كلا الطرفين لا من طرف واحد. فبقرينة وحدة المقابلة لابد أن يصير الإقرار ما أيضا مقصود من عدة من كلا الطرفين. ليس هيك المعنى. الخيار ملك إقرار العقد من كلا الطرفين. هيك شو المعنى؟ وإجهاد. ومن المعلوم الخيار إنما يكون فيه ملك إقرار العقد من كلا الطرفين في أي خيار في الخيارات المختصة. في الخيارات المختصة يمكن مثل إذا الخيار مثل خيار الحيوان فقط ثابت علما للمشتري. فإذا المشتري قال ألفمت العقد يصير لازم من كلا الطرفين بعد. ففي الخيارات المختصة يمكن أن يصير اللزوم من كلا الطرفين. أما في الخيارات المشتركة لا يصير ماذا؟ العقد لازم من كلا الطرفين. وإنما يصير من طرف واحد وهو الذي ألزم العقد. فإذا على هذا الأساس يشكل على هذا التعريف أنه يلزم خروج الخيارات المشتركة يلزم أن تخرج من التعريف إذ ليس فيها الإقرار من كلا الطرفين. لا يمكن إنما الإقرار من طرف واحد مع أن ظاهر الإقرار بقرينة المقابلة للفسخ ظاهره الإقرار الطرفين. طبق العبارة. مع أن ظاهر الإلزام في مقابل الفسخ الإلزام يعني شنو المقصود عدل الإقرار لو كان يعبر الإقرار كان أحسن. يعني في التعريف رد إقرار هو إقرار الإلزام عن واحد. مع أن ظاهر الإلزام جعله لازما مطلقا. مطلقا يعني شنو مطلقا يعني كلا الطرفين. هذا ظهور من الجلتين بقرينة أنا في مقابل الفسخ. يعني الفسخ يكون من طرفين فالإلزام ما تابد ما بقى المقابل المقصود من عدة من كلا الطرفين فينتقض بالخيار المشترك. فإن لكل منهما في الخيار المشترك إلزامه من طرفه لا مطلقا نقطة. ثم إنما ذكرناه من معنى الخيار هذا الذي قبل قليل بينته. أشكلت أنا على الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه فيما سبق في أول الدرس قلت يمكن الجواب بجوابين على أحد أجوبة سألان راح يذكر. يقول نحن قبل قليل قلنا بأن الخيار بالتفسير اللي ذكرناه التفسير اللي ذكرناه الخيار أولا ما هو ملك فسخ عقدي على نحو قلنا ماذا الحقية للحكمية حقية بحيث قابل الإسقاط. بهذا المعنى قلنا الخيار لا يطلق عليهم عقود الجائزة وبعد عقد الفضولي. ولكن يقول في بعض الروايات عبر فيها بالخيار في عقد الفضولي عبر بالخيار في عقود الجائزة ماذا عبر ماذا أي. يعني قيل بأن المالك له بالخيار في عقد الفضولي هكذا قيل بأن المالك بالخيار وقدمت بعض الروايات في ذلك. ثم إنما ذكرناه من معنى الخيار هو المعنى المتبادر هو المتبادر من الخيار عرفا عند الإطلاق في كلمات المتأخر المتبادر عرفا عند الإطلاق عند إطلاق كلمة الخيار واستعمالها المتبادر في عرف الفقراء هو هذا المعنى الذي بيناه وهو ثبوت الفسخ كون الإنسان له الفسخ على نحو الحقية دون الحكمية. وقلنا لازمه أن يخرج ماذا عقود الجائز وعقد الفضولي. لكن يقول هذا المتبادر لكن وإلا فإطلاقه في الأخبار وكلمات الأصحاب على سلطنة الإجازة والرد لعقد الفضول وعلينا على سلطنة الرجوع في الهبة وغير الهبة من عقود الجائزة. هذا مثال للعقود الجائزة كعليجي من أفراد شائع فإذا في الرواة يطلق على العقود الجائزة خيار. الثانية ذكر غير واحد المقدمة الثانية العلامة رضوان الله عليه في بعض كتب ذكر بأن الأصل في كل عقد أن يكون لازما. هذا شروع يا إخوان في البحث عن إصالة اللزوم. هناك قاعدة معروفة بين الفقهاء تقول الأصل في كل عقد أن يكون لازما. هذه القاعدة نريد نبحث عنها ما هو الدليل عليها. على أي حال فالعلامة رضوان الله عليه قال بأن الأصل في كل عقد أن يكون لازما. وهذا البحث عن إصالة اللزوم يذكره الشيخ رضوان الله عليه مرتين، مرة هنا ومرة تقدم في بحث المعاطاة، فهذا مرة ثانية، ولعله في هذه المرة يبحثه بشكل أكثر تفصيلا. العلامة رضوان الله عليه قال: الأصل في كل عقد أن يكون لازما، وذكر وجهين لذلك لهذا الأصل. الوجه الأول الاستصحاب، قال على أنه الاستصحاب يقتضي كون الأصل في كل عقد هو اللزوم. قال شلون الاستصحاب؟ قال لأن إذا جرى عقد بيني وبينك ثم أنت سماحتك صار بناك تبطل تقول فسخته، فإذا شكينا أن هذا العقد جائز حتى ينفسخ بما بكلمة، إذا جائز ينفسخ بفسخته، إذا ليس بجائز جائز لا ينفسخ بكلمة فسخته. إذا شكينا في الاستصحاب ماذا يقتضي؟ اللزوم. ليش يقتضي اللزوم؟ لأن قبل أن تقول فسخته كان البيع تام والمبيع صار ملك علمه للمشتري، فالآن شوف بكلمة فسختوه المبيع هل خرج عن ملك المشتري؟ والثمن هل خرج من ملك البائع؟ نستشهد بقاء الثمن على ملك المشتري، ملك المثمن على ملك المشتري، والثمن على ملك البائع. هذا الاستصحاب. والثاني ذكر من اللزوم، قال ولأن الغرض من كل عقد الاستفادة من التصرفات. يا أخي أنا إذا اشتريت هذا الشيء مثل اشتريت كتاب من صاحب المكتب، الغرض هو أن أتفرغ أكتب في الكتاب، أنا لما أريد أدرس أكتب في الكتاب، أهدي الكتاب، أهدي الكتاب لشخصين، فالغرض هو التصرفات. فإذا صار البناء العقد جائز، يعني من المتوقع في كل آن يأتي صاحب المكتبة ويأخذ الكتاب مني، إذا هذا نقض للغرض راح يصير. أنا الغرض أستفيد من الكتاب، أنتفع منه، وما دام البائع له حق الفسخ في كل آن إذا لا يمكن الانتفاع، فلا بد أن نقول الأصل في كل عقد هو اللزوم. ذكر العلامة إذا وجهين للزوم. بعد هذا الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول: قبل أن أذكر أنا الأدلة على إصالة اللزوم، لا بد وأن أذكر معنى الأصل. حينما نقول الأصل هو اللزوم، الأصل هو شنو معنى؟ هاي كلمة الأصل كثير ما تتداول في ألسنة الفقهاء، ولكن المقصود من كلمة الأصل غير واضح. يذكر الشيخ قدس الله روحه الشريفة لكلمة الأصل أربعة احتمالات. أول أطبق هذا وبعدين أشوف الثانية. المقدمتان ذكر غير واحد تبعا للعلامة في كتبه أن الأصل في البيع اللزوم. عجيب. وين ذكر العلامة؟ يقول قال في التذكرة نقطتين شارحة خلي: الأصل في البيع اللزوم. ليش؟ لوجهين. لأن الشارع وضعه مفيدا لنقل الملك، يعني فائدة البيع هي ماذا؟ الملك، يعني المبيع يصير ملكا للمشتري. فإذا شكان بكلمة فسخته زالت ملكية المشتري عن المثمن، يولا نقول الأصل هو الاستصحاب. نستصحب بقاء الملكية، ملكية المشتري للمثمن، هذا معناه لزوم العقل. ثانيا والغرض، صحح العبارة، والغرض تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه. المشتري يريد ماذا؟ ما صار إليه، والمثمن يريد يتصرف به، وإنما يتم يعني التصرف بمن يتم، يمكن إنسان يتصرف باللزوم إذا كان عقد لازم، ليأمن من نقض صاحبه وهو البائع عليه. هذا أنا طبقته على المشتري، أن تقدر تطبقه على البائع. انتهى. أقول المستفاد من كلمات جماعة من العلماء أن الأصل هنا قابل لإرادة معان، راح نذكر أربعة معاني الأصل. المعنى الأول أن يكون الأصل بمعنى الغالب، يعني الغالب في العقود ما هو؟ اللزوم. بدل كلمة الغالب شنو عبر؟ عبر الأصل. فالأصل بمعنى الغلبة. يرد عليه الشيخ الأنصاري يقول يرد عليه، وهذا الاحتمال ذكره محقق الكركي رضوان الله عليه في جامع المقاصد. يرد عليه، يرد عليه ماذا؟ أولا وثانيا. أما أولا يرد عليه أن المقصود من الغلبة غلبة الأفراد، يعني الغالب في أفراد العقود هي أنها ماذا؟ لازمة. هذا غير ثابت، ما ثابت أي دعوة. وإذا كانت غرضك من الغلبة الغلبة الزمانية، يعني كل عقد لما نأخذه الغالب في أزمانه، لو نظرنا إلى أزمانه أزمان العقد نجد وقسنا أزمان اللزوم إلى أزمان الجواز، وجدنا أن زمن لزوم العقد أكثر من زمن جوازه. في كل عقد هذه العملية نجريها نجد أن زمان اللزوم أكبر. هذا صحيح، هذا صحيح مو بعيد. خذوا هذا صحيح. أنت مثل البيع عقد زمن الجواز إيش قد؟ حين المجلس في 3 أيام خيار الحيوان. أما زمن اللزوم يستمر إلى يوم القيامة. فإذا كان هذا مقصود هذا صحيح، لكن هذا لا يجدينا، هاي الغلبة إنما تنفع لو شككنا في زمن من أزمنة العقد أن العقد في ذلك الزمن جائز أو لازم. فنقول بما أن الغالب هو لزوم في أزمنة العقد فهذا الزمن المشكوك نلحقه بما بالغالب، ولكن لا تنفع هذه الغلبة في إلحاق أصل العقد. لو شككنا في أصل العقد أنه من أساسه من أصله في ذاته في نفسه هل جائز أو لازم؟ الغلبة الأزمانية لا تجدي ولا تنفع في إثبات أن هذا العقد لازم وليس بجائز. الغلبة الأزمانية يا إخوان إنما تنفع وين؟ في الزمان المشكوك لا في الفردين. المشكوك على أي حال هذا الإشكال الأول الذي ذكر الشيخ. ثم هذا إشكال ثاني ذكره، نقرأ بعدين ماذا من العبارة. بس أكبر إشكال كان من المناسب الشيخ رضوان الله عليه يشير له ويقول بأنه ويقول بأن الغلبة إحنا عندنا شيء يسمونه بلد لم يثبت حجيتها، ما أكو هذا عندنا إحنا هذه القاعدة، وهي أن الغالب الفرد النادر يلحق بالغالب بالأعم الأغلى أصلا بلا مدر استثنانية بهذا. أقصى ما يورث الظن، والظن لا دليل على حجيته. فالأصل بهذا المعنى ماذا؟ لا وجه لأن يذكر فقيه من الفقهاء ويحتوى فقيه من الفقهاء لأنه ليس بحجة. كان المناسبة بالشيخ يبينه. على أي حال الأول الراجح احتمله في جامع المقاصد مستندا في تصحيح هذا الرجحان كلمة إلى الغلبة. فالراجح يعني الراجح هو اللزوم، الرجحان ناشع من الغلبة يعني الغالب، وراجح وغالب احنا نتشي رجحان ناشع من الغلبة يعني الغالب. واحنا قلنا هذا الرجحان ناشع من الغلبة، هذا الظن ناشع من الغلبة لا دليل على حجة. وفيه يجي بجوابه إن أراد غلبة الأفراد يعني أغلب الأفراد فغالبها، من قال على أن غالب العقود هو اللزوم؟ لا بالعكس، غالب العقود جواز. أول ما العقد عقد فيه خيار مجلس فغالبها الجواز، ينعقد جائزة لأجل خيار المجلس أو الحيوان أو الشخص. وإن أراد غلبة الأزمان فهي لا تنفع في إلحاق الأفراد المشكوكة، تنفع في إلحاق الزمن المشكوك. إذا مع أنه لا يناسب هذا الإشكال الثاني، يقول هذا مضافا إلى أنه هذا بعيد الأصل بهذا المعنى، بعيد أن يقصد منه يقصد منه العلامة. لأن جامع المقاصد يا أخي الذي هو للكركي شرح علمه شرح لقواعد العلامة، فالشيخ الأنصاري يقول من البعيد أن العلامة يقصد من الأصل هذا المعنى. ليش؟ لأن عنده تعبير يقول الأصل هو اللزوم، وإنما انظر إلى هذا التعبير يخرج من الاصل متى؟ في صورتين، ظهور خيار، ثبوت خيار، هاي الصورة الاولى، والصورة الثانية ظهور عين. هاي تعبير وانما يخرج من الاصل لا يتناسب مع كون المراد من الاصل بمعنى الغلبة. لماذا لا يتناسب؟ لماذا لا يتناسب؟ لانه لا معنى لان نقول هناك افراد نادرة تخرج منين؟ تخرج من الاصل، من الاصل بمعنى شنو؟ بمعنى الافراد الغالبة. هذا لا يعبر هكذا. هناك افراد نادرة تخرج من افراد الغالبة، فان الافراد النادرة لا تخرج الغالبة حتى نقول تخرج او لا تخرج. التفت يا اخي جيدا، مع انه لا يناسب هذا الاحتمال ما في القواعد من قوله وانما هما اصل ثبوت. الثاني، الاحتمال الثاني في الاصل ان نقول بان المقصود من الاصل يعني القاعدة التي نستفيدها من الروايات، من روايات اهل البيت ومن القرآن الكريم، فانه قد يستفاد من الروايات ومن القرآن الكريم ان كل عقد مثل عقوب العقود يستفاد من عدة قاعدة كلية، كل عقد لازم، أحل الله البيع، تجارة عن تراب يستفاد منه، إيش شلون يستفاد منه؟ عدة لا تقول لي شلون يستفاد، هذا إن شاء الله في درس بعدي إن شاء الله يجينا كيفية الاستفادة، في وجوه ماذا؟ في مدارك إصالة اللزوم، فنقول الأصل بمعنى القاعدة، وهذا ليس من البعيد، يعني إحنا بأذهاننا هم مات بأذهانكم لعله يجي، لما قال الأصل يعني مقتضى القاعدة، الذي نستفيدها منين؟ من الروايات أو من القرآن الكريم. الثاني القاعدة المستفادة من العموم، يعني الأصل بمعنى القاعدة المستفادة من العمومات القرآنية أو الرواياتية التي يجب الرجوع إليها عند الشك في بعض الأفراد أو بعض الأحوال، لما نشك في بعض الأفراد لازم أو جائز، أو في بعض الأحوال العقد إذا شكنا في هذا الحالة في هذا الزمن لازم أو جائز نرجع للقاعدة، وهذا حسن، هذا الاحتمال لطيف، الأصل بمعنى القاعدة، لكن لا يناسب ما ذكره في التذكرة في توجيه الأصل. هذا إشكال الشيخ، لأنه في التذكرة قال الأصل هو اللزوم. ليش؟ للاستصحاب. وبعد بقينا قبل خليل ولا وبعد، والغرض تمكن كل من المتعاقدين. ما ذكر الرجال انه لاستفادة ذلك من الروايات، من العمومات الرواياتية ومن الكذا الى اخره، على اي حال. فاذا هذا الاحتمال ارادة العلامة له ضعيف، واحنا الان نريد نشوف الاصل الوارث في كلام العلامة، فارادة العلامة له ضعيف، وان كان هو في نفسه جدا مناسب، يعني ارادة الفقهاء له بليد محتملة قويا. الثالث ان يكون المراد من الاصل بمعنى الاستصحاب، قبل قليل بينت، يعني نقول قبل ان تصدر كلمة فسختو المثمن كان ملك علما للمشتري، الان تشك، اذا العقد لازم بكلمة فسختو ملكية المشتري عن المثمن لا تزول بل باقية، واذا جائز تزول، فاذا شكينا في زوال الملكية وعدم زوالها بكلمة فسختو نستصحب حينئذ بقاء ملكية المشتري للمثمن وملكية البائع من الثمن، هذا استصحاب، فالأصل بمعنى استصحاب، هذا احتمال وجيه جدا. الثالث الاستصحاب ومرجعه لأصالة عدم ارتفاع، أصالة يعني ماذا؟ استصحاب عدم ارتفاع أثر العقدي، أثر العقد شنو هو؟ ملكية المشتري للمثمن وملكية البائع للثمن بمجرد فسخ أحدهما، وهذا حسن. الرابع المعنى اللغوي، المعنى اللغوي يعني ماذا؟ يعني بأن يقال بأن الاصل في العقد هو اللزوم، يعني كل عقد الشارع المقدس بناه ووضعه واسسه على ان يكون لازما، كل عقد هكذا، ونادر ان الشارع يبني عقد من العقود اعلاما على الجواز الا بعض العقود مثل الهبة، مثل الهبة الى غير ذي الرحم غير المعوضة، الشارع بناها ماذا؟ على الجواز. يعني حكم بأنها جائزة يجوز فيها الرجوع. ومتى ما أراد الواحد يسقط هذا الجواز، لا يمكن أن يسقط هذا الجواز، هذا الجواز موجود، الشارع بنى الهبة على الجواز، حكم بأنها جائزة، بناها ووضعها على الجواز، وهذا بخلاف الدين، بخلاف الإجارة، فإن الشارع بناها على من على اللزوم. ولرب مشكل يشكل، ولرب مشكل يشكل، والمشكل هو الفاضل التوني رضوان الله تعالى عليه. يقول هذا لم يثبت أن الشارع بنى كل عقد مثل البيع بناه على اللزوم. كيف الشارع بناه على اللزوم مع أنه بالبيع يوجد ماذا؟ خيار نجس. فهذا معناه أن عبد البيع لم يبنى عليه من، لم يبنى الشارع عليه من على اللزوم. فلا معنى لأن نقول كل عقد، الغالب في كل عقد أن الشارع بناه ووضعه وأسسه على اللزوم، مع أنه يوجد في كل عقد ماذا؟ خيار. هكذا أشكل الفاضل التوني وأجاب شارع الوافية، الوافية هي للفاضل التوني، شارحها ماذا؟ السيد صدر الدين الرضوي المعبر عنه بالسيد الصدر، أجاب عن هذا الإشكال بجواب نذكره غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.